انتشارا لعناصر الشرطة التابعة للداخلية غزة بهدف إعادة الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي وتقديم الدعم للمتضررين عبر توزيع المواد الغذائية والإيواء والرعاية الطبية. من جهة أخرى، أعلن الدفاع المدني في غزة عن استمرار عمليات انتشال رفات الشهداء في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس بعد انسحاب القوات الإسرائيلية. أكدت حركة حماس الجهاد والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفضها القاطع لأي وصاية أجنبية على قطاع غزة، معتبرة أن إدارة القطاع شأن فلسطيني داخلي خالص. وفي بيان مشترك، أبدت الفصائل استعدادها للتعاون مع جهود عربية ودولية في مجالات الإعمار والتنمية، كما أعلنت أن عزمها عقد اجتماع وطني شامل بالتعاون مع مصر بهدف توحيد الموقف الفلسطيني وإعادة بناء المؤسسات عقب وقف إطلاق النار. وشدد البيان على التمسك بالحقوق الفلسطينية وعلى رأسها إنهاء الاحتلال وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، مؤكدا أن المقاومة ستستمر بكل أشكالها حتى تحقيق هذه الأهداف. لقراءة فرض الوصاية الأجنبية على قطاع غزة وموقف الفصائل الفلسطينية من هذه القضية، نستمع إلى تعليقات الدكتور عبد الباري عطوان.
هناك 20 نقطة وردت في خطة الرئيس الأمريكي ترامب، لكن حقيقة من سيملي إرادته على الأرض هو من يحكم، هو من تلتف حول الجماهير الفلسطينية، وأقصد هنا اللي هي حركة المقاومة الإسلامية حماس وحركة الجهاد الإسلامي. المقاومة هي التي ستقرر من يحكم القطاع سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. أعتقد أن الشعب الفلسطيني ليس قاصرا حتى تأتي الولايات المتحدة الأمريكية وتختار من يحكمه وتضع مجلس فوق هذا هذه اللجنة أو هذه الإدارة الجديدة من تتكون من اللي هو الرئيس ترامب نفسه ووجه التحديد. هذا أمر غير مقبول. الشعب الفلسطيني شعب عظيم، الشعب الفلسطيني شعب مليء بالكفاءات، الشعب الفلسطيني يستطيع أن يحكم نفسه بدون أي تدخل خارجي. فالآن نحن أمام أيام خطيرة جدا وصعبة جدا. يعني الآن هناك اتفاق، دولة الاحتلال الإسرائيلي تريد استعادة الرهائن وتتمسك بالمرحلة الأولى ولا حديث مطلقا عن المرحلة الثانية. أعتقد أن الكيان الصهيوني لم يلتزم مطلقا بأي اتفاق قبل، ولذلك يعني هو ربما يعني بعد أخذ الأسرى ربما ينقلب ويواصل اللي هو عدوانه على قطاع غزة. يعني أنا لا أستغرب أنه بعد أن يحصل نتنياهو على الرهائن مثل ما حصل على 10 من الأسرى في المرة الأولى في آذار مارس الماضي، أن بعد الحصول على معظم أو جميع الأسرى لدى المقاومة وأن يعود إلى احتلال قطاع غزة ومواصلة حرب الإبادة والتجويع في القطاع بصورة أشرس مما كانت عليه، وهي كانت شرسة جدا بهذه المناسبة.
أعلنت مصر أنها ستستضيف قمة دولية بشأن اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة بحضور العديد من رؤساء الدول، منهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الرئاسة المصرية أوضحت أن القمة ستعقد بمدينة شرم الشيخ برئاسة مصرية أمريكية، مضيفة أنها تهدف لإنهاء تعزيز جهود إحلال السلام والأمن الإقليميين. في سياق متصل، ذكرت مصادر إعلامية أن الرؤساء وزراء بريطانيا وإسبانيا وإيطاليا سيشاركون بالقمة إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومن المتوقع أن تسهم القمة المذكورة في حشد دعم دولي لخطة ترامب في ظل بقايا قضايا عالقة أبرزها حكم غزة وإعادة الإعمار. نظمت العديد من الوقفات في المغرب وتونس تضامنا مع قطاع غزة بعد إعلان اتفاق وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وشارك الآلاف في المغرب بمظاهرات وفعاليات في عدة مدن مثل أغادير والدار البيضاء وطنجة، مؤكدين مواصلة دعمهم لغزة والقضية الفلسطينية. وفي تونس نظمت فعالية مماثلة دعت إليها جمعية أنصار فلسطين احتفاء بوقف حرب الإبادة الجماعية التي شنها كيان الاحتلال بحق سكان القطاع، ورفع الناشطون شعارات تشيد بكتائب القسام وعملية طوفان الأقصى، مهربين عن أملهم أن يكون وقف العدوان خطوة نحو النصر الكامل. تظاهر مئات الآلاف في شوارع العاصمة البريطانية لندن تضامنا مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والحصار، وأعرب المتظاهرون عن دعمهم للشعب الفلسطيني ورفضهم لسياسات الاحتلال وداعميه الغربيين، ورددوا شعارات تدعو لإنهاء الاحتلال والفصل العنصري، مؤكدين أن وقف إطلاق النار لا يكفي دون تطبيق العدالة بحق مجرمي الحرب. وفي العاصمة النمساوية شارك آلاف الأشخاص في تظاهرة واسعة وسط العاصمة فيينا تضامنا مع فلسطين وغزة ورفضا للإبادة وسياسات التجويع التي تمارس بحق المدنيين الفلسطينيين. اندلعت اشتباكات عنيفة بين القوات الباكستانية ومقاتلي حركة طالبان الأفغانية على طول الحدود بين البلدين، وقال مسؤولون أمنيون من الجانبين إن المواجهات اندلعت بعدما هاجمت قوات من طالبان مواقع عسكرية باكستانية على الحدود، ردا على ما قالت إنه اعتداءات جوية باكستانية على العاصمة كابول الأسبوع الماضي. إلى العناوين. طهران تؤكد عدم وجود أرضية للتفاوض مع الطرق الأوروبية وتشدد على حقها في التخصيب. سكان قطاع غزة يواصلون عودتهم إلى مناطقهم والفصائل تؤكد رفضها لأي وصاية أجنبية. اندلع اشتباكات عنيفة على الحدود بين القوات الباكستانية وحركة طالبان الأفغانية. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير. نرحب بكم في استعراضنا الصباحي الذي نأخذكم في جولة سريعة مع أحدث الأخبار والبرامج المتنوعة، فرافقونا. ألوان ثقافية يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 9:13، بعد ذلك نقدم لحضراتكم برنامج الوصايا الخالدة. استفتاءات في الساعة 9:40، موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة 10 تماماً. أيها الأحبة، استمعوا إلى برنامج المنتدى الإذاعي مباشرة على الهواء في الساعة 10:11، وانضموا إلينا لنناقش ونتبادل الآراء حول مختلف المواضيع. نشرة خبرية جديدة في الساعة 11 تماماً. عند الساعة 11:10 نقدم لحضراتكم إعادة برنامج حدث وحوار. عند 11:46 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 11:51. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 12:33. نشكركم لطيب المتابعة، دمتم بألف خير وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة مع برنامجكم الأسبوعي ألوان ثقافية ضمن تجوالنا في عالم النشاطات الثقافية في إيران. نحط رحلنا عند أهم مركز علمي أدبي أسس لتخليد الشعر الإيراني الكبير حافظ الشيرازي، إنه مركز حافظ شناسي، أي مركز حافظ الشيرازي للدراسات والبحوث. نتعرف اليوم على أهم نشاطات هذا المركز، وذلك بمناسبة الذي تم تحديده في المفكرة الإيرانية لتكريم هذا الشاعر الكبير الذي ضاع صيته في الآفاق. فأهلا ومرحبا بكم وتابعونا. أجل أحبتنا الكرام، يشهد التقويم الإيراني في يوم 20 من شهر مهر الموافق للثاني عشر من أكتوبر لكل عام يوما لتكريم الشاعر الإيراني شمس الدين محمد حافظ الشيرازي، الملقب بخاجة حافظ الشيرازي والشهير بلسان الغيب، وهو من أشهر الشعراء الإيرانيين في بلاد فارس. ولد وتوفي بشيراز الإيرانية، ولقب بحافظ لحفظه القرآن الكريم بقراءته 14، له أشعار بالفارسية والعربية، وبسبب روعة المضامين التي تحلت بها قصائده فقد ترجمت إلى كثير من اللغات العالمية. لقد جاءت خطوة تحديد يوم باسم هذا الشاعر العارف عام 1997 باقتراح من قبل مركز حافظ للدراسات والبحوث، والذي نرمي إلى التعرف على نشاطاته في هذا اللقاء. وبهذه المناسبة تقام مختلف المراسم والبرامج والندوات والمهرجانات العلمية والثقافية بحضور عدد كبير من الباحثين والأدباء والشعراء والمفكرين لتقديم بحوثهم ودراساتهم حول شخصية الشاعر حافظ الشيرازي وأشعاره ولتعريفه إلى العالم. سنويا تقام تلك النشاطات والندوات العلمية والنشاطات الهامشية، حيث تقام مراسيم الافتتاحية بجوار مضجع الشاعر حافظ الشيرازي وبحضور جمع من الوجوه والشخصيات العلمية والأدبية والثقافية البارزة وعموم الناس. تتضمن الندوات العلمية تقديم بحوث ودراسات ومقالات من قبل الباحثين والخبراء والطلاب الجامعيين حول الشاعر حافظ الشيرازي، إذ تدور محاور تلك البحوث حول مواضيع يتم تحديدها مسبقاً من قبل الإدارة المشرفة على تلك الندوات. ويتضمن البرامج الهامشية مثل إقامة المعارض والمسرحيات والعروض الموسيقية وطبع الكتب وتوزيعها إلى نثر الورود على مرقد الشاعر حافظ الشيرازي. مستمعينا الكرام، بعد لحظات ننتقل معا إلى هذه المحطة تحت عنوان أرقام ودلالات.
مرحبا بكم مستمعين الكرام، نتوقف في هذه المحطة عند أهم المؤلفات التي كتبت حول الشاعر حافظ الشيرازي. فمن الباحثين الأوائل الذين قدموا جهودهم العلمية يمكن الإشارة إلى عبد الرحيم خلخالي، محمد معين، سعيد نفيسي، قاسم غني ومحمد قزويني. أما في القرون المتأخرة فقد شهدت المكتبة الإيرانية تقديم مزيد من البحوث حول حافظ الشيرازي وديوانه. من أشهر الشخصيات الأدبية والعلمية يمكن الإشارة إلى عبد الحسين زرينكوب، منوچهر مرتضوي، مهداد نكنام، أبو القاسم رادفر، علي أكبر رزاز، ميهندخت صديقيان، برويز أهور، وسيروس شميسة. حول شرح وتفصيل أبيات ديوان حافظ، تحديد وتعريف مختلف أنواع الكتب المصححة للديوان، نقد الكتب والمقالات، التعريف بالنسخ الخطية حول الشاعر، تقييم شخصية الشاعر، فكر الشاعر وحياته العلمية، الشاعر حافظ الشيرازي وآخرين، دراسة الجماليات في شعر حافظ الشيرازي وغيرها من المواضيع. هذا وتشير المعطيات الموثقة في وثائق دار الكتاب الإيرانية إلى طبع ونشر ديوان حافظ الشيرازي، كتابة أشعار الديوان بخط جميل، شرح وترجمة الديوان، مقتطفات من الديوان، كتاب الديوان للتفاؤل، كتب في نقد ودراسة وتقييم الآثار المكتوبة حول الشاعر حافظ الشيرازي، فكر الشاعر وسيرته الذاتية. فيما يلي مستمعين الكرام نشير إلى بعض من أهم الكتب المشار إليها: تاريخ عصر حافظ، كتاب يبحث حول أعمال الشاعر حافظ الشيرازي وحالته، تأليف قاسم غني، كتاب حافظ شيرين سخن أي صاحب الكلمات الحلوة، تأليف محمد معين، كتاب كوتشي رندان أي زقاق العارفين، تأليف عبد الحسين زرنكوب، مكتب حافظ أي مدرسة حافظ، تأليف منوچهر مرتضوي، بيبليوغرافيا حافظ للباحث مهرداد نيكنام، كتاب حول الشخصيات التي بحثت حول حافظ وقدمت دراسات علمية حوله، مثل كتاب شرح إشارات حافظ، تأليف علي أكبر رزاز، كتاب حافظ نامة أي رسالة حافظ، تأليف بهاء الدين خرمشاهي، شرح غزليات حافظ، تأليف حسين علي هروي، وآيني جام أي مرآة الكأس، تأليف عباس زرياب خوي. وهناك شروح ودراسات حول ديوان حافظ بمختلف اللغات، منها الأردية، البنجابية، السندية، العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الروسية، التشيكية، الدنماركية، الفنلندية، الإيطالية، اللاتينية، البولندية، الصربية والتركية.
الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها.
الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها فمن توقاه نفس في شراب العشق يعذلها.
مستمعين مستمعينا الكرام، تحية لكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم وأنتم معنا وبرنامج ألوان ثقافية. أحبتي، يعتبر مركز حافظ الشيرازي للدراسات والبحوث مركزا ثقافيا وعلميا أهليا، تأسس بهدف تنمية ودعم النشاطات الفكرية والأدبية والتربوية المتعلقة بالشعر الإيراني الكبير حافظ الشيرازي، وقد أخذ من حي حافظية بمدينة شيراز مكانا له. ومنذ انطلاقة المركز إلى اليوم فقد أثمرت جهودها عن الكثير من المقالات والدراسات والمحاضرات والتقارير وإنتاج العديد من البرمجيات والتطبيقات والمواقع الإلكترونية، إضافة إلى تقديم مشاريع علمية وإقامة ندوات تخصصية دعما وحماية لنشر تلك البحوث وطبعها. وبشكل عام يمكن استعراض أهم أهداف هذا المركز على النحو التالي: إقامة البرامج العلمية في ذكرى يوم تكريم الشاعر حافظ الشيرازي، إقامة ندوات حافظان العلمية، إقامة صفوف ودورات تدريبية لقراءة أشعار حافظ الشيرازي، طبع ونشر مجلات تخصصية لدراسة شخصية حافظ الشيرازي، طبع ونشر مجلة آيين دار جمال العام، منح الوسام المتميز العلمي في مجال معرفة حافظ الشيرازي، تكريم الباحثين في مجال الشاعر حافظ الشيرازي، دعم البحوث الجامعية المقدمة حول الشاعر حافظ الشيرازي وتضيف متخرجين بدرجة الدكتوراه، إبرام عقود واتفاقيات لتنمية النشاطات حول حافظ الشيرازي، تحديد كتاب العام المتميز حول حافظ الشيرازي. مستمعينا الكرام، ننتقل إلى الزميلة سعدية الشيبي وحوارها حول النشاطات البحثية والدراسات الأدبية والورش التعليمية التي يقيمها مركز حافظ للدراسات والبحوث.
تحياتنا القلبية لكم مستمعينا الأفاضل ولضيفنا الكريم الدكتور جواد دهقانيان الأستاذ في مركز حافظ الشيرازي للدراسات والبحوث من شيراز. دكتور، كما تعلم أنه الشاعر الكبير حافظ الشيرازي له صيت ومكانة عالية في مختلف الثقافات العالمية ومنها العربية، ومركز حافظ الشيرازي للدراسات والبحوث، طيب ما هو دور هذه النشاطات البحثية والدراسات الأدبية التي يقيمها مركز حافظ للدراسات والبحوث في التنمية الثقافية والفكرية للمتلقين من مختلف الأقوام والانتماءات والثقافات؟
أولا تحياتي لكم ولكل مستمعين الكرام في مكان سواء داخل إيران أو خارجها. قبل منظمة غير حكومية أسست في سنة 1375 من أجل حفظ التراث الأدبي والفني لشاعر كبير، أعني شمس الدين محمد حافظ شيرازي، ملقب بخواجه حافظ شيرازي وشهير بلسان الغيب. مهم الرئيسي لهذا المنظمة هي تعزيز وتوسيع الأنشطة المتعلقة بالحافظ ودعم دراسات حول هذا الشاعر. من بعد تأسيسها اهتمت بجمع النسخ المطبوعة أو مخططات، شروح الكتب، أقراص، تقريرات، مقالات، وأيضا كل وثائق العلمي والمستندات التي تتعلق بدراسات حول حافظ.
طيب دكتور، ما تفضلتم به جيد، طيب ما هي دور هذه النشاطات وهذه الدراسات التي تفضلتم بها في التنمية الثقافية والفكرية؟
إذن دور الأول لهذا المنظمة هي حفظ هذا التراث والكنز الغني من هذا الشاعر الكبير الإيراني. والثاني، هذا المنظمة تهتم بنشر مجلة التي تشتمل البحوث والمستجدات حول حافظ شعره أصره ودوره في شعر الفارسية. وأيضا كل عام هذا المنظمة تحتفل بذكرى الحافظ 11 من شهر أكتوبر، فيها برامج جدا جيدة وغنية. كل سنة نحن نركز على موضوع خاص للمناقشة، مثلا حافظ والفن، ركزنا على الفنون التي تتأثر من شعر حافظ.
جميل.
نستضيف وندعو بعض المتخصصين في هذا المجال، ونبحث ونتحدث عن تأثير الحافظ على السينما، على فن الخط، على القناء، على فنون البصري، على النحت، على الهندسة المعمارية وفن الرواية. منظمة حافظ تنسي للوصول إلى هذا الأغراض تقوم بمعرفة حافظ عبر وسائل الجدال، وأيضا تهاد أن تتبدل أشعاره إلى رسومات تلفازية، أفلام سينمائية وروايات الأدبية والمسرحية. يعني نحن نقوم بإنتاج بعض أفلام سينمائية ورسومات تلفازية.
طيب هل باللغة الفارسية فقط أن تترجم إلى لغات أخرى ومنها العربية؟
حاليا باللغة الفارسية، ولكن نحاول أن نترجمها باللغات الأخرى. أنا أعتقد حافظ لا يتعلق بإيران، تعلمون أن لهذا الشاعر يوجد كثير من أشعار العربية أو ملمعات. هذا يتعلق بتراث البشرية والعالمية، وإن شاء الله نحاول أن نترجم هذا الأفلام والرسومات.
أحسنتم كثيرا الدكتور جواد دهقانيان، أستاذ في مركز حافظ الشيرازي للدراسات والبحوث، وكذلك أستاذ مشارك في قسم اللغة والأدب الفارسي في جامعة شيراز. وفقك الباري ورعا.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
مستمعينا الكرام، من مصاديق الجهود العلمية للمركز يمكن الإشارة إلى قيام مركز حافظ الشيرازي للدراسات والبحوث بالطبع الثاني لكتاب شناسية حافظ، الذي تم طبعه أول مرة عام 2002 في 671 صفحة. الكتاب الذي يحتوي على مختلف دواوين الشاعر حافظ الشيرازي باللغة الفارسية والعربية والتركية والأردية والبنجابية والسندية وكتب أخرى ب25 لغة أخرى، إضافة إلى التطرق إلى النسخ الخطية إلى القرن العاشر والمقالات الفارسية والدراسات الجامعية والأشرطة الموسيقية وتنظيم الأشعار لإنشادها أشعار حافظ للأطفال، وما أنتج من الأقراص المدمجة والمواقع الإلكترونية التي تتحدث عن الشاعر. هذا بالإضافة إلى كتاب آخر بعنوان آييني مهر آيين، وهو عبارة عن مجموعة ثانية للمقالات المقدمة وتحتوي على نحو 500 ملخص للمقالات العلمية حول الشاعر الإيراني الكبير حافظ الشيرازي. وبعض هذه المقالات ألفت باللغة الإسبانية والفرنسية والأوزبكية وغيرها.
وقفة وتأمل.
أيها الأكارم، مما لا شك فيه أن التأمل والتعمق في أشعار حافظ الشيرازي يمهد الطريق لفهم صحيح لها ولرسالتها، فهم يفتح أفاق المعرفة لدى أفراد المجتمع وينمي المستوى الثقافي فيه. هذا ما يراه قائد الثورة الإسلامية بشأن أشعار حافظ الشيرازي، إن عظمة شخصية حافظ الشيرازي استقطبت نحوها آراء وتوجه العلماء والباحثين والمهتمين بالأدب داخل إيران وخارجها. دعونا نتأمل فيما قاله بعض من الباحثين والضيوف بحقه ضمن أحد المؤتمرات العلمية والأدبية في إيران عن الشاعر حافظ الشيرازي. الدكتور عباس خاميار يقول عن حافظ: إن غزليات حافظ هي خليط من الفلسفة والعرفان والخمرة والعشق والهوى والتقاليد والعادات، فقد استطاع هذا الشاعر أن يصنع من هذه العجينة أجمل اللوحات فتراها تعزف وتغني وهي صامتة. ويضيف أنه كاشف الأسرار بالنسبة إلى عشاقه وهم جمهور واسع عبر العالم أجمع وليس فقط في إيران. الشاعر الدكتور محمد علي شمس الدين من لبنان يلفت إلى أن شعر حافظ جاء بمثابة زبدة شعر الحكمة، إن فتح النوافذ بين إنسان وآخر بمعزل عن لونه وعمره لغته ومعتقده من خلال هذا النص ربما أعطى إشارة مبكرة في الزمان التاريخي لما سمي في العصور الحديثة حوار الحضارات، أو لشرعة حقوق الإنسان التي كرست في الأمم المتحدة بعد الحروب الكونية والنزاعات المريرة. فإن روح أشعار حافظ الشيرازي وجوهرها يحتملان مثل هذا التأويل. أما الشيخ محمد حسين مهدوي مهر رئيس جامعة المصطفى صلى الله عليه وآله العالمية في لبنان وسوريا يقول في مقاله بعنوان حافظ والانتظار، يقول: حافظ الشيرازي إحدى قامات ديار العشق التي جمعت بين العشق والانتظار والأدب والعرفان والحب ببعديه الفردي والاجتماعي بمقاربة إبداعية مبتكرة. إن شاعرنا وحده استأهل باعتراف الأدباء لقب لسان الغيب، فقد كان يحفظ القرآن 14 قراءة.
أحبتي المستمعين، من أهم النشاطات التي يقوم بها مركز حافظ الشيرازي للدراسات والبحوث هو منح الوسام العلمي المتميز للباحثين والأدباء المهتمين بشخصيته وديوانه. فقد منح المركز بعد الدراسة والتعمق الذي بذلته اللجان المختصة لخمسة من الأساتذة البارزين في إيران والعالم، وهم البروفيسور هنري دوفش كور أستاذ جامعة السوربون الفرنسية، البروفيسور جيواني، الأستاذ سليم نيساري، الأستاذ بهاء الدين شيرازي خرمشاهي، الأستاذ سعيد حميديان. مما يذكر أن المركز يوفر لجميع الباحثين الدعم والحماية اللازمة لتنفيذ البحوث والدراسات العلمية حول شخصية الشاعر حافظ الشيرازي بعد تقديمهم لإطار البحث والتصويت عليه وإعطاء الاستشارات الفكرية من قبل المختصين والأساتذة. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم تحت عنوان ألوان ثقافية. تحدثنا حول موضوع مركز حافظ الشيرازي للدراسات والبحوث. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن شهد شهادة زور على رجل مسلم أو ذمي أو من كان من الناس علق بلسانه يوم القيامة وهو مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نستجير بالله من أن نرتكب الكبائر التي نهى الله عنها، وشهادة الزور من الكبائر أيها الإخوة الكرام التي توعد الله عليها النار. شهادة الزور أن يشهد الإنسان خلاف الواقع وخلاف الأمر، يعني مثلا في خصومة بين رجلين، هسه كان هذا الرجل اللي يريد يشهد عليه ويشهد ضده مسلم أو غير مسلم، لأن هاي الأمور ما إلها علاقة بدين الإنسان، هاي أمور أخلاقية عامة. العدل والظلم هذا يشمل جميع الناس، أنت ما يحق لك أن تظلم لا مسلم ولا غير مسلم، نعم إلا إذا ظلمك فترد عليه، لكن ما يحق لك أن تظلم أي إنسان سواء كان هذا إنسان مسلم أو غير مسلم. ذمي مثلا، الآن عندنا إحنا الآن في مجتمعاتنا الإسلامية بعض الجاليات أو بعض الأفراد ليسوا مسلمين، يهود، نصارى، صابئة، غير ذلك، لكن بذمة المسلمين ما يحق لك أن تظلمهم ولا يحق لك أن تشهد عليهم شهادة زور. يعني افترض خصومة بين رجل مسلم وذمي، وأنت تدري بأنه الحق مع ذلك الذمي، لكن لأنه هذا مسلم فرضا أو لأنه قريب من عندك أو لا يشتريك بالمال، يدفع لك مقدارا من الورق من الأموال لكي تشهد وتحرف الشهادة وتشهد ضده، فأنت تأتي وتشهد شهادة زور، يعني خلاف الواقع، خلاف ما رأت عيناك وسمعت أذناك، فتضر بذلك الشخص. هسه ذلك الشخص مهما كان مسلم غير مسلم ما يحق لك أن تشهد ضده شهادة الزور. وإذا يوم من الأيام ما كنت صادق في شهادتك وحرفت الشهادة عما هي عليه أو شهادت بالضد طمعا بالمال أو لأن هذا صديقك أو لأن قريبك أو لأي اعتبار آخر، اعلم أن مصيرك مصير أسود. ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وآله: ومن شهد شهادة زور على رجل مسلم، بس مسلم؟ قال لا، أو ذمي، حتى لو كان ذمي، أو من كان من الناس، أي واحد من الناس إذا شهدت عليه شهادة زور يقول هذا الشاهد شهادة الزور علق بلسانه يوم القيامة وهو مع المنافقين، وتدري أنه المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نستعيذ به من شرور أنفسنا ونسأله السلامة في الدين والدنيا، والحمد لله رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال موضوع الموسيقى يثير الكثير من التساؤلات، خصوصا مع انتشار الألحان والأغاني في كل مكان. فهناك من يحتار، هل الاستماع لتلك الألحان مباح أم محرم؟ وما حكم استعمال الآلات في الأعراس أو الاستماع للأغاني الأجنبية بحجة تعلم اللغة؟ معكم أنا محمد إبراهيم خليق مع ضيفي الكريم سماحة الشيخ الدكتور أمين الجامعي، لنجيب على هذه التساؤلات حول أحكام الموسيقى. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
وأنا أحييكم بتحية الإسلام أستاذ محمد، وكذلك مستمعين الكرام، أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنا في خدمتكم.
مستمعين الكرام، نعود إليكم بعد فاصل قصير.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، ونواصل الحديث حول أحكام الموسيقى. فضيلة الشيخ، السؤال: ما هو تعريفكم للغناء، وما هو المقصود من الموسيقى اللهوية المضلة عن سبيل الله؟ لأن السؤال قيد هذه الكلمة، مقيدة بكلمة المضلة عن سبيل الله. فتفضلوا، وكلنا أذان صغير.
نحن تكلمنا في الحلقة الماضية عن جواب السيد السيستاني لهذه القضية، بأنه الارتياح النفسي والراحة النفسية والحالات النفسية من البكاء واللذة والفرح والبهجة، هذه ليست ضابطا لتعيين الموسيقى أو جعل الموسيقى في عداد الموسيقى المحرمة، بل الضابط كما قال السيد بأنه يميز أن هذا اللحن مستعمل في مجالس اللهو واللعب. نعم. يعني ليس منسجما مع العرف المتدين، هذا مسألة.
نعم.
سيد الخامنئي حفظه الله كذلك لديه في هذه القضية يعني تعريفا، بأن الموسيقى اللهوية المضلة عن سبيل الله هي التي تبعد الإنسان عن الحق تبارك وتعالى وعن الأخلاق الفاضلة، وتقربه نحو الإباحية والذنب بسبب ما تحتويه من الخصائص. نعم. كما تكلمنا، يعني هذه الموسيقى عادة الفئة التي يمارسونها، الفئة التي تمارس هذه الموسيقى، هذه الفئة
غير مختلفة بالدين.
نعم. نعم. يعني لا، يعني الإنسان عندما هنا سيد السيستاني يقول مثلا إذا كان لديه خبرة في هذه القضية، ليس بمعنى خبرة بأنه هو يعني
موسيقائي.
نعم، هو موسيقي أو موسيقائي أو أنه يعزف، لا، المقصود بأنه العرف المتدين يأبى ذلك، وهذه الموسيقى عادة يمارسها أشخاص الذين هم خارج إطار الدين، ليسوا ملتزمين، ليس لديهم أي التزام بالنسبة للمسائل الدينية. وسيد الخامنئي كذلك أكد على هذه القضية، وتقربه نحو الإباحية والذنب بسبب ما تحتويه من الخصائص. والمرجع في تشخيص الموضوع هو العرف، يعني
عرف الموسيقائي أو العرف المتدين
المتشرع. العرف المتدين بأن هذا العرف لا يقبل هذه القضية، لا ينسجم مع هذه القضية، يأباه.
نعم. وكيف تعرفكم للغناء؟ أيضا نفس الكلام للموسيقى أو غناء له تعريف آخر؟
يعني هنا نحن نتكلم عن غناء الحرام، يعني لا نتكلم عن غناء الحرام حلال. الغناء الحرام كما تفضل سماحة السيد السيستاني بأنه الغناء حرام فعله واستماعه والتكسب به كذلك. شنو حرام
التكسب؟
التكسب بالغناء.
ما معنى التكسب؟
يعني كسب، يعني تجعل يعني
المعي. يعني بيع وشراء الكاسيتات مثلا، الأقراص،
هاي نوع منها. نوع منها بعضهم مغنين بعد يعني
يعيش كمطرب.
نعم يعني
أو عازف
يأخذ راتبا أو يأخذ مثلا يرتزق من خلال هذه القضية، يعني العازف والموسيقى. وهو في تعريفه يقول يعني الغناء الحرام يعني نوع من الغناء. لدينا الغناء مثلا بأنه نوع من الارتجاح في الكلام، هل هذا القصد؟ بأن الكلام إذا صار فيه نوع من النغمات والارتجاح كما لدينا في النغمات القرآنية. نعم. هل هذا حرام؟ لا، يقول والظاهر أنه الكلام اللهوي شعرا كان أو نثرا،
يعني كلام لغو.
أحسن. يعني الغناء هو كلام لغوي شعرا كان الذي يؤتى به بالألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب، فصار هذا الغناء الحرام. أو تعريف الغناء بصورة عامة بأن أولا المميزة الأولى بأن الغناء هو قراءة الكلمات نثرا كان أو شعرا كان، هذه الكلمات فيها مضمون خاطئ، ها، وهذه الكلمات تغنى بالألحان المعروفة عند أهل اللهو واللعب.
ما المقصود من الألحان أو الكلمات الخاطئة أو غير مناسبة؟ يعني مثلا هل شعر الحب، الأشعار، الكلمات التي تتحدث عن العشق بين المرأة والرجل مثلا، بين الزوجين، أو كلمات الحب يعني المتداولة، بحيث أنه الشباب أيضا يعني هناك دواوين أشعار حتى قديمة يمكن المغني يقرأ هذه الكلمات، هل هذه الكلمات أيضا تعتبر
يعني إذا هذه
غير مناسبة؟
إذا هذه الكلمات يعني هذه هي إذا استطعنا أو صح التعبير أستاذ محمد، هذه حزمة متشكلة من مجموعة من المواصفات، بأن الكلمة تكون لهوية، يعني الكلمة ليس فيها اللهو. شنو معناته اللهو؟ بمعنى ليس فيها غاية عقلائية،
غير مفيدة.
أحسنت. بأن هذه اللهوية يعني عادة الذين يمارسون هذه الكلمات ليسوا من المجموعة المتشرعة، بل هذه لها مجموعة ليست ملتزمة هذه.
نعم.
فهذا الكلام يكون لهويا، وهذا الكلام اللهوي يضاف إليه مواصفة أخرى. هذا الكلام اللهوي يؤتى به بالألحان المتعارفة عند اللهو، أهل اللهو واللحن.
نعم. لدي الكثير من الأسئلة حول هذا الموضوع، اسمح لي شيخي الفاضل لأعود إليك بعد فاصل قصير. مستمعين الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم ونتابع الحوار مع فضيلة الشيخ، انتظرونا. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، نواصل الحديث حول أحكام الموسيقى. فضيلة الشيخ، تفضلت حول الغناء قبل الفاصل. السؤال، إذا شخص قرأ الكلمات الصحيحة، مثلا الكلمات الدينية، الأذكار، الموشحات الدينية، الأدعية أو القرآن، لكن بطريقة ما تسمى بالغناء كما تفضلتم، هل هذا يعني يكون مبررا باعتبار أن الكلمات صحيحة وسليمة؟ يعني لا أحد يستطيع أن يشكل على الكلمات. هل هذا يحلل الغناء، يحلل الموسيقى؟
نعم، نحن الحوزويون لدينا مصطلح يقولون النتيجة تابعة لأخص المقدمتين، بمعنى بأن إذا هذه الكلمات الجميلة العقلائية وحتى الأدعية وحتى القرآن الكريم إذا صبت في هذه القوالب، صبت في هذه القوالب الموسيقائية، يقولون سيد السيستاني يقول ولا يجوز أن يقرأ بهذه الألحان القرآن المجيد والأدعية والأذكار ونحوها.
لا يجوز،
لا يجوز
حتى لو كان قرآن.
نعم، لأن هذه التركيبة تركيبة غير متجانسة أصلا، لأن نعم. القرآن يأتي للخشوع، يأتي للتذكر، يأتي للتنبه، وكذلك الأدعية وكذلك الأحاديث الجميلة اللي فيها نوع من لا يستطيع أن يقرأ القرآن والأدعية بهذه الألحان كونا هذا يعني هذا الضابط موجود
بها، ولعل الإثم يكون أكبر،
لعل الإثم يكون أكبر، لأن هذه الموسيقى هي صبت في قالب في قوالب اللهو واللعب، فهناك يعني يصبح خليط غير متجانس بين القرآن وبين الأدعية. وهذه
هل هناك استثناءات شيخنا الفاضل، مثلا غناء في الأعراس أو مثلا؟
نعم، تكلمنا بأن غناء المحرم، لدينا الغناء المحرم والغناء الذي يستثنى من المحرم أو المحلل، نستطيع أن نقول بأنه غناء في الأعراس إذا لم نعم إذا لم يضم محرم آخر من الضرب بالطبل والتكلم بالباطل ودخول الرجال على النساء وسماع أصواتهن على نحو يوجب تهيج الشهوة. يعني إذا كان هناك معاني جميلة في نوع من الألحان في مجالس العرس، يعني مجالس العرس قد استثنت من هذه القضية، يعني هناك نساء في رواية لا بأس بثمن من تزف العرائس، موجودة في مكاسب الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، بأن هذه القضية يستثنى من الغناء المحرم. فإذا هذه القضية لم تترتب عليها ولم تلازمها مسألة محرمة، مثل شنو اختلاط بين النساء والرجال أو سماع صوت النساء، يعني هذه القضية يعني ودخول الرجال على النساء، سماع أصواتهن،
يعني لم يتزامن مع أعمال محرمة.
أحسنتم، الضرب بالطبل والتكلم بالباطل إذا يعني لم تكن ملازمة لهذه القضية فلا بأس بهذا النوع من الغناء.
نعم،
ولكن يعني يضم مسألة أخرى بأنه ولكن هذا الاستثناء لا يخلو عن إشكال. وأما الحداء المتعارف فليس بغناء، الحداء هذا الكلمات
الحدي
يعني، نعم الكلمات اللي راعي الإبل يعني نعم. يستعمل لي
في بعض المناطق،
في بعض المناطق البدوية وفي يعني في البيداء يستعملون هذه القضية، ولا بأس به، كما لا بأس بما يشك من جهة الشبهة المصداقية في كونه غناء أو ما بحكمه. وأما الموسيقى فما كان منها مناسبا لمجالس اللهو واللعب كما هو الحال فيما يعزف بالآلات الطرب كالعود والطنبور والقانون والقيثارة ونحوها فهي محرمة كالغناء. وأما غيرها فالموسيقى العسكرية والجنائزية فالأحوط الأولى الاجتناب عنها أيضا. هذا رأي السيد السيستاني.
يعني ما المقصود بأن الأحوط الأولى الاجتناب؟
والمقصود في هذه الكلمة وفي هذا الحكم للسيد السيستاني فالأحوط الأولى الاجتناب عنها، يعني الاجتناب عن الموسيقى العسكرية والجنائزية، يبدو بأن هنا هذا الاحتياط واحتياط مستحب، وإذا كان الاحتياط مستحبا لا يجوز الرجوع إلى مرجع آخر.
وعلى العموم يستطيع أن يستمع مقلد أسيت السيستاني إلى هذه الغناء، إلى هذا الغناء وإلى هذا،
لكن الموسيقى. إذا أراد أن يوافق الاحتياط يجب أن يجتنب هذه.
نعم أحسن. ورأي السيد الخامنئي في هذا الخصوص؟
السيد الخامنئي بالنسبة إلى الموسيقى التقليدية التراث يعني أو الموسيقى العسكرية لا يستشكل،
باعتبار أن الوقت بدأ ينتهي، هل يمكن الإشارة إلى رأي السيد؟
نعم لحظة.
الخامنئي في هذا الخصوص لو سمحتم.
نعم. السيد الخامنئي بالنسبة للموسيقى والغناء يقول الغناء المحرم هو ترجيع الصوت على وجه اللهوي المضل عن سبيل الله، وهو من المعاصي ويحرم على المغني والمستمع. وأما الموسيقى فهي العزف على آلاتها، فإن كانت بالشكل المتعارف في مجالس اللهو والعصيان فهي محرمة على عازفها وعلى مستمعها أيضا، وأما إذا لم تكن على ذلك النحو فهي جائزة في نفسها ولا بأس فيها. يعني المسائل التي احتاط فيها السيد السيستاني لم يحتط فيها السيد الخامنئي ويجوزها.
بالنسبة لمقالة
يعني الموسيقى الوطنية، نعم الموسيقى الوطنية والموسيقى التراثية والموسيقى الجنائزية والموسيقى العسكرية السيد ما يحتاط فيها.
نعم أحسنت شيخنا الفاضل. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج الاستفتاءات. شكرا جزيلا لضيفنا سماحة الشيخ الدكتور أمين الجامعي على ما تفضل به، وكنت معكم أنا محمد إبراهيم خليق. نلقاكم في الحلقات المقبلة مع موضوعات جديدة إن شاء الله. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
رحمن رحيم منان كريم سلام عليم منجا
العشرة صباحا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد عدم وجود أرضية للتفاوض مع الطرق الأوروبية وتشدد على حقها في التخصيب. اندلاع اشتباكات بين باكستان وأفغانستان، وإيران تعرب عن استعدادها للوساطة بين الجانبين. سكان قطاع غزة يواصلون عودتهم إلى مناطقهم، والفصائل تؤكد رفضها للوصاية الأجنبية. أهلا بكم. قال وزير الخارجية الإيراني إن أي أرضية لإجراء مفاوضات مع الطرق الأوروبية لم تعد موجودة من وجهة نظر الجانب الإيراني، وشدد عباس عراقجي على عدم تنازل طهران عن حقها في تخصيب اليورانيوم، لكنها مستعدة لطمأنة المجتمع الدولي حول سلمية برنامجها النووي، معربا عن انفتاح الجانب الإيراني للحوار واستعداده لدراسة أي خطة جديدة عادلة تحترم مصالح الشعب الإيراني. عراقجي أكد أن واشنطن طالبت بعقد مباحثات مباشرة على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، مشيرا إلى استعداد طهران لذلك شريطة حضور ممثلين عن دول الطرق ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. اندلعت اشتباكات عنيفة بين القوات الباكستانية ومقاتلي حركة طالبان الأفغانية على طول الحدود بين البلدين، وقال مسؤولون أمنيون من الجانبين إن المواجهات اندلعت بعدما هاجمت قوات